أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أن ينتقل الإنسان من زنزانة نفسه إلى رحاب الله، ومن ثقل تربة الأرض إلى نفحات روح الله، إنه لنقلة كبرى. وأعظم منها أن يسعى إنسان آخر أن ينقله هذه النقلة العظمى. كل منا قد جرب نفسه وعلم أن مجاهدة النفس ومغالبة الهوى ومحاربة طغاة الأرض ومواجهة جبروت الجبت ليست كل ذلك بالأمر اليسير، إنها بحاجة إلى إرادة وإلى عزم شديدين. ومن هنا فإن رسالة الأنبياء التي كانت عادة لا هدنة فيها ولا مداهنة ولا مرونة بالمعنى العام للكلمة، أي أن هذه الرسالة كانت تبشر بمر الحق، تبشر بالحقيقة كلها ومن دون أن يلابسها ما يهوى الناس، مواجهة كل الهوى عند الآخرين. هذه الرسالة لم تكن رسالة عادية، والذين بعثوا بها وحملوها وتحملوها وأدوها إنهم من أصفى عناصر البشر ومن أعلاهم. وربنا سبحانه وتعالى يضرب الأمثال بهم، زلة بسيطة والتي تسمى عندنا بترك الأولى من قبل داود، حيث أنه سارع بالحكم من دون أن يسأل المدعى عليه في قصة الشخصين اللذين تسور المحراب وسألاه عما بينهما من منازعة ظاهرة كادت تؤدي به لولا أن الله تداركه، ولولا أنه هو بعد هذه الزلة أو ترك الهوى تنبه وخر راكعا وأناب. يقال أن يوسف الصديق على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام حينما قال اذكرني عند ربك، 7 سنين بقي في السجن، وهي العدد الذي كان يساوي حروف هذه الكلمة اذكرني عند ربك، في لغتهم. كان امتحانهم عسيرا في هذه الدنيا بعد تلك الامتحانات التي كانت في العوالم السابقة. وحينما نذكر هذه القصص التاريخية فإننا سوف نقتبس منها دروس لحياتنا، أنه حينما ندعو الناس لا نتوقع أن الناس يستجيبون لنا. يا أخي أنت تريد أن تبني بيتا أو عمارة، كم هو الوقت اللي تصرفه، كم هو الجهد، كم هو المال، كم هو التفكير. فكيف إذا تبني إنسان، تبني إنسان بما لهذا الإنسان من أبعاد حياتية عظمى. فلذلك نحن كرساليين يجب علينا أن نتذكر هذه القصص ونحن نواجه التحديات، ولا أقل من أن نكون مستعدين نفسيا لقبول كل تحدي حتى ولو لم نصادفها. ربما واحد مستعد نفسيا بس ما يصادف التحدي، لكن هو مقابل أنه إنا لله وإنا إليه راجعون، قل لنا صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، أنا مستعد لكل شيء. حياتي تمر ولا من امتحان صعب أو فتنة كبيرة يتورط بها أو يبتلى بها، ولكن استعداده النفسي لتحمل المسؤولية برغم كل الصعوبات، هذا الاستعداد في الحقيقة هو أعظم شيء. أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء مرت حياتهم، الكثير منهم مرت حياتهم هادئة بدون أي صعوبات، بدون أي عقبات، بدون أي أمر، لكن لأنهم كانوا في قمة الاستعداد النفسي كانوا مستعدا. فحينما جد الجد وجدتهم كزبر الحديد، أقوى من الجبل وأقوى من الحديد. سيدنا العباس سلام الله عليه، سيدنا العباس سلام الله عليه يقول في أرجوزته في الحرب: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا، قطع اليمين ما يهمني أبدا، عن ديني وعن إمام أو عن إمامي صادق اليقين، نجد النبي المصطفى الأميني. أنا أقرأ صادق اليقين ولا صادقي، يعني أنا صادق اليقين، كان على بصيرة من أمره فقال أنا صادق اليقين، أنا دافع عن إمامي وأنا 100% وأكثر من 100% على يقين بأن هذا خطي خط صحيح. طبعا بعضهم يقولون صادق اليقيني وهذا كلام غير واضح عندي، باعتبار الإمام طبيعي صادق اليقين، يعني هو إمام إمام. لا، أنا صادق اليقين، وعن نفسه يقول وعن إمامي صادق اليقين، نجد النبي المصطفى الأمين. فكان هكذا، والواحد منهم يقول لو 1000 مرة أنا متت، قتلت ومتت وأحييت في سبيلك أن أستمر. هالإحساس هالشعور مهم. وربنا هنا يقول فاصبر لحكم ربك. حينما يقول فاصبر لحكم ربك، سبق أن قلنا أولا هذا الصبر حكم من الله، وثانيا أن الأمر بيد الله، أنا أصبر حتى يأذن الله لي بالنصر. قصة معروفة عن محمد بن الحنفية حينما أمره الإمام علي بأن يقود الجيش في مواجهة العدو في صفين، وإذا بالعدو أمطروهم النبال، إمام علي قال كلمة إله قبل ما يروح، قال تدفي الأرض قدمك، أعرناها جمجمتك، وارمي ببصرك إلى أقصى القوم. ولكن هذه كلمة ما كانت النهاية، قال واعلم بأن النصر من الله. يعني كلمة واعلم بأن النصر من عند الله معناها أنه ربما الإنسان يقوم بكل ما يريد، بكل ما يتطلب. النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام حينما وضع بالمنجنيق وكادوا أن يرموا به إلى وسط تلك النار اللاهبة، فبدأ الملائكة يتنزلون عليه، ملك يروح ملك يجي، ملك يروح ملك يجي، وكلهم يقولون الله أمرنا بأن نأتمر بأمرك، شو تريد ننسوي؟ نخلي البحار يسوي طوفان في المنطقة، نخلي الرياح تطفئ النيران، ماذا تريد؟ الله عنده كم، فالزلزال بسيط كان يصير يبتلع النار ومن حولها مثلا. لكن النبي إبراهيم قال له، قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال لمن؟ قال الله. قال خب إذا عندك حاجة إلى الله أنت خب احكي ادعو. قال هو يقدر أفضل مما هذا تعبيري، قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. وهذه الكلمة أيضا إبراهيم قاله حينما أمر بذبح ابنه، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وحينما أنام سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخاه وابن عمه ووصيه عليا سلام الله عليه في محله وهاجر، إمام علي ما قال علي بالسلام، قال أنت تسلم؟ قال خلاص. قال أنت تسلم؟ قال لي قال أنا. ولعل التقدير كان مثلا أن الإمام علي بدل أن يضرب في محراب الكوفة كان يغتال في تلك اللحظة، فهل الإمام علي كان عنده مانع؟ لا، فاصبر لحكم ربك، يعني سلم أمرك لله سبحانه وتعالى واصبر حتى يأتيك أمر الله مهما يكون. ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت أي الذي دخل الحوت، في اللغة العربية الإضافة بأدنى مناسبة، الإضافة يكون عادة في حتى أنت قاعد مثلا بطيارة مستأجرة تروح من مكان إلى مكان، يقول طيارتنا كانت أسرع من طيارتهم، بس هاي طيارة مو مالتك، لكن طيارة اللي ركبتها. الإضافة كصاحب الحوت يعني الذي ابتلعه الحوت، والحوت السمكة الكبيرة بأنواعها. إذ نادى وهو مكظوم، كان في بطن الحوت وينادي ربه سبحانك إني كنت من الظالمين. سبح لله. وهنا قضية مهمة، الإنسان قد يصاب بمصيبة، يدخل في معمعة في حياته، ثم يرمي التهمة بالنسبة إلى تلك المعمعة ودخولها فيها يمنة ويسارة، سوش فلان سوش فلان. قليل من الناس يقول أنا. يونس صاحب الحوت قال سبحانك إني، مقول أنا، إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك هالأسلوب إحنا ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين. مؤمن إذا كان يعترف بأنه هو المسؤول عن فعله عن وضعه الله ينجيه. وكذلك ننجي المؤمنين. فإذن الله قال لا تكون مثل ذاك، يعني ذاك أدبناه، الله يأدب، يأدب، هذا مو انتقام إنما هو تأديب. والدليل على ذلك لولا أن تداركه نعمة من ربه، الله أنعم عليه وأبقاه في بطن الحوت سالما لفترة معينة ونبذ لأي سبب من الأسباب هذا الحوت أمر بأن ينبذه وأن يخرجه من بطنه لنبذ بالعراء. عراء الأرض العارية من النباتات ومن البناء. العراء وهو مذموم، لو أنه ما كانت النعمة قد تداركته بسبب استغفاره لكان مذموما ذاك الوقت، يعني ما كان هو مسؤول عن شغله. يعني هاي الكلمة وهو مذموم أنا أقرأها أيضا في سورة السورة السابقة، قرأنا أنه فرعون حينما أغرق وهو مذموم، يعني تقريبا نفس ولو مو نفس الكلمة ولكن كلمة مشابهة، فمو مذموم. الله أنعم عليه ثم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. الله أرسل يونس مرتين إلى قومه، مرة أولى ومرة ثانية. مرة أولى كان تمهيدية، مرة ثانية المرة الأساسية اللي بعد الاشتباء الثاني وبعد أن تجاوز المحنة الكبرى الامتحان وسبح لله، اشتباه يعني اختاره اصطفاه فجعله من الصالحين. طبعا من الصالحين هنا المفسرون قالوا يعني من الأنبياء، وهو كلام صحيح، ولكن لعله هي هاي الكلمة كلمة الصالحين ربنا يريد يعطيها فد أفق معين، مو كل واحد شوية عليه مظاهر الكمال يقول أنا صالح. لا، الصالح ومثل هؤلاء، مثل هؤلاء اللي يدخلون التجارب الصعبة ويخرجون منها مرفوع الرأس، ذاك اليوم هذا الصالح. اجتباه ربه وجعل نص. أنا كما وعدتكم أقرأ اليوم جزء من الرواية التي وردت في هذا المجال عن إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذه الرواية اللطيف فيها أنها قد كتبت، يعني الإمام كتب هذه الرواية. لماذا كتبها وإن من كتبها ما أدري، ولكن أستطيع أن أقول الإمام علي سلام الله عليه من أعظم صفاته اللي لا تنقل أنه دافع عن النبيين، بالإضافة إلى دفاعه الجدي عن النبي الأكرم دافع عن النبيين. وفي قصة داود قال اللي يحكي قصة التابوت وتقديم التابوت وكذا الخرافات اللي في تلك الفترة بنو إسرائيل أدخلوها في ثقافة بعض المسلمين بسبب بعض ضعاف النفوس، فالإمام علي قال إذا واحد يتكلم هالكلام أنا أحد حد، هذا يقذف أنبياء الله يعني شنو. وربما هنا أيضا كتب هذا الشيء لتوضيح قصة يونس، بعدما ربما أنا ما أدري ربما تداخلت مع هذه القصة بعض الخرافات وبعض الكلمات النابية بالنسبة إلى نبي الله يونس ابن متى. الإمام علي كتب قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله أن جبرائيل حدثه أن يونس ابن متى بعثه الله إلى قومه وهو ابن 30 سنة وكان رجلا تعتريه الحدة، عند حد عند غضب، بس مو غضب لنفسه وإنما غضب لله، وكان قليل الصبر على قومه والمدارات لهم، وأنه أقام فيهم يدعوهم إلى الإيمان بالله والتصديق به واتباعه، يعني اتباع يونس حسب الظاهر، 33 سنة. فلم يؤمن به ولم يتبعه من قومه إلا رجلان اسم أحدهما روبيل والآخر تنوخا، وكان روبيل من أهل بيت العلم والنبوة والحكمة، وكان قديم الصحبة ليونس بن متى من قبل أن يبعثه الله بالنبوة، وصديق يونس حتى قبل أن يبعث يونس بالرسالة. وكان تنوخ رجلا مستضعفا عابدا زاهدا منهمكا في العبادة وليس له علم ولا حكم. ناس أنماط، هذا نمط في شخصية وذاك نمط آخر. وكان روبير صاحب غنم يرعاها ويتقوت منها، وكان تنوخا رجلا حطابا يحطب على رأسه ويأكل من كسبه، وكان لروبير منزلة من يونس غير منزلة تنوخا لعلم روبيل وحكمته وقديم صحبته. فلما رأى أن قومه لا يجيبونه ولا يؤمنون ضجر. بعد كم سنة؟ عمر 33 سنة، وعرف من نفسه قلة الصبر، فشكى ذلك إلى ربه. شاف ما عندي صبر بعد، هو ما عندي صبر، عرف من نفسه قال أنا بعد وشلت ما عندي، بلغ سيلي الزبا، فشكى ذلك إلى ربه. وكان فيما شكى أن قال: يا رب إنك بعثتني إلى قومي ولي 30 سنة فلبثت فيهم أدعوهم إلى الإيمان بك والتصديق برسالتي وأخوفهم عذابك ونقمتك 33 سنة، فكذبوني ولم يؤمنوا بي وجحدوا نبوتي واستخفوا برسالتي وقد توعدوني. قام يهددوه: كافي بعد؟ إلى متى؟ وخفت أن يقتلوني فأنزل عليهم عذابك فإنهم قوم لا يؤمنون. فأوحى الله إلى يونس إن فيهم الحمل أو الحمل والجنين والطفل والشيخ الكبير والمرأة الضعيفة والمستضعف المهين، وأنا الحكم العادل، سبقت رحمتي غضبي، لا أعذب الصغار بذنوب الكبار من قومك، وهم يا يونس عبادي وخلقي وبريتي في بلادي وفي عيلتي ومع عيالي، أحب أن أتأناهم وأرفق بهم وأنتظر توبتهم، وإنما بعثتك إلى قومك تكون حيطا لهم، يعني تحتاط لهم وتحافظ عليهم وتعطف عليهم سخاء رحمة الماسة منهم وتتأناهم برأفة النبوة، فاصبر معهم بأحلام الرسالة وتكون لهم كهيئة الطبيب المداوي العالم بمداواة الدواء. الإمام علي كتبها الأحشيات إلي وإلك، ها، وإلا يونس قب عند الله. معناته هذه هو نظام الدعوة إلى الله والتبليغ. فخرجت بهم ولم تستعمل قلوبهم بالرف ولم تمسهم بسياسة المرسلين، ثم سألتني مع سوء نظرك العذاب لهم عند قلة الصبر منك، وعبد نوح كان أصبر منك على قومه وأحسن صحبة وأشد تأنيا في الصبر عندي وأبلغ في العذر، فغضبت له حين غضب لي وأجبته حين دعاني. فقال يونس: يا رب إنما غضبت عليهم فيك، يعني مو مالي أخذوه ولا أحد من عندي قتلوا، وإنما دعوت عليهم حين عصاوك فوعزتك لا أنا أعطف عليهم برأفة أبدا ولا أنظر إليهم بنصيحة شفيق بعد كفرهم وتكذيبهم إياي وجحدهم من نبوتي، فأنزل عليهم عذاب فإنهم لا يؤمنون أبدا. فقال الله: يا يونس إنهم 100,000 أو يزيدون من خلقي، مو شغلة واحد اثنين، 100,000 أو يزيدون، يعمرون بلادي ويردون عبادي ومحبتي، يعني لابد من أبعاد محبتي أن أتأناهم للذي سبق من علمي فيهم وفيك وتقديري وتدبيري غير علمك وتقديرك، وأنت المرسل وأنا الرب الحكيم، وعلمي فيهم يا يونس باطن في الغيب عندي لا تعلم ما منتهى، وعلمك فيهم ظاهر لا باطن له. يا يونس قد أجبتك إلى ما سأل، أنزل العذاب عليهم، وما ذلك يا يونس بأوفر لحظك عندي ولا أحمد لشانك، وسيأتيهم العذاب في شوال يوم الأربعاء وسط الشهر بعد طلوع الشمس، فأعلمهم بذلك. فسر يونس ولم يسؤه ولم يدري ما عاقبته. هذا اللي حدث قبل، وبعدين قصة واضحة، دعا عليهم فخرج منهم، والناس راحوا على ذاك العالم روبيل، وروبيل دعاهم إلى أن يفعلوا ما فعلوا، أن يفرقوا بين الكبار والصغار، بين الناس، ويدعو الله، ودعوا الله، الله استجاب لهم، والقصة معروفة لنهايتها. بس ربنا يحذر نبينا الأكرم من عاقبة يونس، ويحذرنا، ونحن يجب أن نكون دائما نصبر لحكم الله ولا نتأثر بأمور أخرى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.